الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نقرأ ما تبقى من مسلم، وددت أن أذكر بعض أحكام ووظائف شعبان وما تبقى منه. عباد الله، أولا، قد جاءت الشريعة بالنهي عن التفرق في الدين. قال الله تعالى في كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى المسلم أن يستعد لرمضان، ولم يبقى منه إلا أيام قليلة وليال معدودة، بسلامة الصدر على إخوانه وعلى جيرانه وعلى أصحابه في العمل وقرابته، الرجل على زوجه والزوجة على زوجها، فإن ذلك من أعظم مقاصد الشريعة. وقد علمتم أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وذلك أنه لما رأى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استتب له أمر التوحيد هو أصحابه، وهزم أهل الشرك والكفر والعناد والإلحاد في عصره ثم في عصر خلفائه، نظر فيأس أن يطاع في الشرك مرة أخرى، يأس في ظنه، ففكر كيف يعيد الناس للشرك مرة أخرى بعد أن هجروه. قال في نفسه حينئذ: سأحرش بينهم. لما؟ قال: إن الشيطان كما في صحيح مسلم حديث جابر أيس أن يعبد جزيرة العرب، ولكن التحريش بينهم، أي صار له حظ أن يحرش بينهم، فإذا وقع السيف فيهم أو التخاصم والتدابر والتشاحن فإنهم سيضعفوا، وسيدخل العدو إلى بلادهم فيستحلها، فحينئذ يظهر الشرك ربما مرة أخرى إذا فعلوا ذلك. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر والتباغض والتحاسد، فقال: ولا تباغضوا، قال: ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فلماذا يريد الشيطان أن يلج في قلوبنا البغضاء تجاه بعضنا البعض والكراهية التي سماها رسول الله بالحالقة، فقال صلى الله عليه وسلم: دب لكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. قال: لا أقول تحلق الشعر يعني البغضاء، لكن تحلق الدين. فلماذا يوسوس الشيطان لك بكراهية جارك من موقف ربما لم تفهمه أسأت الظن فيه؟ لماذا تكره هذه الزوجة؟ وسوس لك الشيطان حتى طلقتها وحتى رميتها هي وأولادها ولم تلتفت إليها. لماذا أبغضت مديرك بالعمل فصرت ترفع فيه لمن فوقه حتى يؤذى في عمله؟ لماذا التشاحن بين الأصحاب في مهنة واحدة في العمل؟ جيران لا يسلم بعضهم على بعض، حقد حتى على العلماء، تحريش ألا يجلس إلى في مجلس عالم مع أنه عرف بالسنة، أما مجلس أهل البدع فيجب التحذير منه كما هو معلوم. قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث من المبتدع، سيارة لأسماع الناس من البدعة. لماذا هذا؟ والنبي يدعونا إلى التآخي والتراحم، وكانت صفة الصحابة. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إذن الشيطان يريد أن يلج في قلوبنا البغضاء ويحرش قلوبنا بعضنا على بعض لأمرين اثنين. هو من أعظم مقاصده في ذلك. المقصد الأول حصول إيش؟ أجيب عباد الله. طيب هو يريد الفرقة، نعم يريد البغضاء حصول الفرقة، والفرقة ماذا ينتج منها؟ والتدابر، الضعف. جيد، ما الدليل؟
ولا تنازعوا
فتفشل. ما سبب الفشل؟ الضعف، حيث أن كل مسلم يحتاج إلى أخيه ليقوي فيقوى على إنكار المنكر ودحر العدو. ولذلك قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان صديقه بغيضة، فهل سيرفع له أمر التعاون في أمر يصلح المسلمين؟ ظهر منكر في الحي، تجده إذا أبغضه لن يتعاون معه ويقول: دلني على مكان الهيئة، دلني على مكان، لأنه متباغضين لن يتعاونوا في إنكار هذا المنكر. دخل العدو لن يتعاونوا في دحره، فيريد الشيطان يلقي بينهم العداوة والبغضاء بالتحريش لكي يضعفوا بعد التفرق فيفشلوا فتذهب ريحهم فتستحل بيضة التوحيد، أهل التوحيد. هذا المقصود الأعظم للشيطان بإغراء الناس بأن يحرش بين بعضهم البعض. وعلاج ذلك حسن الظن في المسلم واستعاذ من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ويحسن الظن بأخيه. للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم سوء الظن، إياكم الظن في النقل والحديث. وقال: واجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، علاجه بالعلم. فسوء الظن والفرقة مرض، وشفاء هذا المرض وهو الجهل العلم، أن يتعلم العبد كيف يتخلص من الكراهية لأخيه والبغضاء والفرقة، يتعلم النصوص التي تنهى عن ذلك، ليهجر ما هنالك من أنكاد البغضاء وسموم الحقد الذي تمرض قلبه فتشل حركة بدنه عن العمل الصالح. وهذا المقصد الثاني للشيطان. فإن العبد إذا دخل في قلبه البغضاء على زوجه وعرق قلبه أن هذه لا تقيم لك وزن، هذه تقصد معاندتك، هذه، وينسيه النصوص التي جاءت في التلطف للزوجة وأنها خلقت من ضلع، ينسيه الشيطان ذلك. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ويرخم له غلط زوجته حتى يهجرها ويسبها ويطلقها. ماذا سيحصل من وقع في قلبه بغضاء للزوجة ومشكلة عائلية صح التعبير أسرية معها؟ هل سينطلق في العبادات كما كان قبل، يتنفس الخشوع في الصلاة ويكثر القيام الليل ويسبح كثيرا؟ ماذا يحدث له؟ تشل أعضاء بدني عن حركة تعبدية كما شل قلبه بفساد الحقد له. فإذا أفسد قلبه الحقد فإنه لا يتحرك العبادة، فيكتسب الشيطان في صد الناس عن الدين والجنة أو السنة بالتحريش. هذان المقصدان: الضعف والانشغال بالحقد عن التحرك للتعبد. فيبدأ العبد ليس بينه ليس بين عينيه الانتقام من محقوده ومحسوده، كيف أفعل بهذه الزوجة؟ لماذا قالت لي كذا؟ لماذا قال لي صاحبي في العمل كذا؟ لماذا مديري أمام الناس يقول لي كذا؟ يكرر عليك الشيطان هذا، يحصل في قلبك الحزن. الحزن يجعلك تنسى التسبيح، الحزن يجعلك تنسى أذكار الصباح والمساء، الحزن يجعلك تضعف في الخشوع في الصلاة، الحزن يجعلك تيأس من رحمة الله، تنسى التفاؤل وحسن الظن بالله. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فإلقاء الحزن على قلب ابن آدم مقصد عظيم للشيطان، ولذلك يكرر عليه. ألم ترى كيف خصومة الرجل مع زوجه، وكيف سبحان الله قبل 10 سنين تقول له الزوجة: أنت في العيد ذاك أذكر ما وديت لأهلي هدية قيمة. شف كم بين العهد وبين هذه الخصومة، 10 سنين. ما اللي ذكرها المرأة هذه تقول ذاك اليوم ما وديت لأهلي؟ من ذكرها بهذا؟ الشيطان. من ضخم هذا في رأسها؟ إبليس. نعم، كما ينسي الخير يذكر بالشر، وينسي الخير وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، كذلك ينسي يذكر بالشر، وينسي كما أنه ينسي الخير يذكر بالشر. ولعلاج هذا الذي يلج في القلوب من سم الحقد والشحناء شرع للعباد أن يتذكروا ليلة مباركة نحن مقبلون عليها بعد نحو 2 أو 3، وهي ليلة النصف من شعبان. فقد خرج ابن ماجه في سننه بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. المشرك الذي يتخذ من دون الله ند يدعوه أو يعبده أو يعتقد أنه يفعل كفعله أو يعلم كعلمه، والشرك ظلم عظيم يحبط العمل ويخلد في النار. واليوم الأرض كثيرة بالمشركين، من يهود، من نصارى، من وثنيين يعبدون الأضرحة، يقول يا بدوي يا حسين، كالرافضة يدعون آل البيت ويعبدون الخميني ونحو ذلك. فالأرض مليئة بالشرك في هذا العصر، على أن هناك أهل توحيد وليس بقليل والحمد لله، لكن بعضهم ينقصهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه صحيح في باب الدعوة والتكفير، في باب الأسماء والصفات، وغير ذلك مما خالف فيه منهج السلف الصالح واعتقاده. ومن هو المشاحن؟ هو صاحب البدعة، كما فسر ذلك بعض أهل العلم، وكما لما سئل الإمام أحمد عنه قال: صاحب البدعة هو المشاحن. لماذا صاحب البدعة يحدث الشحناء في الناس؟ لأن البدعة سبب الفرقة، والفرقة تؤدي إلى التشاحن. ألم يقل الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين؟ هم أهل البدعة. فإن أهل السنة من صفاتهم الائتلاف والاتفاق، وأهل البدعة التدابر والاختلاف أو التباغض والاختلاف. ذلك أن كل رجل صنع بدعة وأحدثها لن يقبلها أخوه الذي صنع غيرها، فسيكون لها هؤلاء أتباع وهؤلاء أتباع، فيتباغضون فيما بينهم، كما قال الربع اليهود والنصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاتبعن سن من كان قبلكم. فصار في هذه الأمة من يقول عن كل حزب ليسوا على شيء. جماعة التبليغ حقيقة لا تحب جماعة الإخوان، وجماعة الإخوان لا يحبون جماعة التبليغ. هؤلاء يقولون هؤلاء لا يرون الجهاد، والجهاد عندهم مصارمة الحكام والخروج عليهم، والتبليغون في معزل عن هذا، ما يحبون هذا. فكان التبليغ يذهب أيام ما كان يجيز شيخنا العلامة بن باز الذهاب لأفغانستان مع بعض المجاهدين الذين عرفوا بالسنه ايام طرد الاتحاد السوفيتي، فكانوا جماعه التبليغ يذهبون اليهم في المراكز الاولى في القتال ويخرجونهم في سبيل الله 3 أيام يدعون الله. فهؤلاء يبغض هؤلاء. ولكن عندما ياتي الكلام على صاحب السنه كلهم يتفقون على ذمه، لان صاحب السنه يرد عليهم كلهم لانهم خالفوا السنه والمنهج الذي كان عليه سلف الامه. فهذه الليلة حينئذ ليس فيها ثم عبادة تخصصها من قيام وصيام، من قيام ليلها أو صيام نهارها. فما ورد في الحديث لم يثبت، وهو حديث علي الذي خرجه أيضا ابن ماجه في سننه: إذا كان الليل نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. فالحديث في إسناده رجل متروك فلا يصح إسناده، والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. والليلة إذا ثبت فضلها واليوم فليس لأحد أن يقحم في ذلك الفضل عبادة من تلقاء نفسه، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. ولذلك إذا سئلت عن يوم الجمعة ستقول هو يوم فضيل، لكن هل معنى كونه يوم فضيل أن تعتمر فيه؟ لا. ولذلك سمعت أنت من علمائنا أنهم يبدعون تخصيص ليلة 27 أو ليالي العشر بعمرة دون رمضان، يقولون أفضل، بل تكون في جميع رمضان، ولا يقصدون تخصيصها بليلة القدر، لأن النبي ثبت وقد ثبت عنده فضل ليلة القدر، ما قال اعتمروا فيها المعتمر فيها له كذا وكذا، قال من قام ليلة القدر، وكان النبي يقوم بالصلاة. وأما القول فكان يقول لعائشة، يعني عائشة قالت فرأيت إن إيش إن وافقت ماذا أقول، ماذا يعني لكم هذا الأثر؟ عائشة لو كانت تعتقد أن العبادة مجملة فيها والأقوال والأفعال لم تسألها، لما علمت أن الأصل أن تخصيص عبادة بإيش، تخصيص عبادة وإقحامها في يوم ثبت فضله لا يجوز إلا بإذن الشارع، سألت النبي إيش أقول، ولا كان من تلقاء نفسها قالت أي شيء. فحينئذ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وكان ممكن يقول لها اقرأ القرآن، لكن من الأقوال كان الدعاء في هذا أفضل. قال ابن تيمية: فالأذكار أو الأعمال تتفاضل فيما بينها بأصل الشريعة، ولكن قد يكون الأفضل مفضولا في محله، في محل المفضول إذا فعل. فالركوع مثلا محل ليش؟ لتعظيم الرب، فيكون هذا التعظيم الرب بقولك سبحان ربي العظيم أفضل من جنس قراءة القرآن، لأن النبي في الركوع ماذا قال؟
فعظم فيه الرب.
فأما الركوع فعظم فيه الرب، ما قال فقرأ القرآن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فهذه عبادة مفضولة وهي التسبيح عن القراءة القرآن، والقراءة القرآن أفضل، لكن في محلها صارت أفضل، نعم، كعبادة استقبال الضيف وقيام الليل. كنت أقوم الليل، جاء ضيف طرق عليك الباب، شعرت أنه فلان ضيف ما عنده مكان، فاشتغالك باستقباله وإكرامه أفضل من استمرارك في قيام الليل وليلة القدر، لأنه حضر الضيف، بخلاف ما يفعل البعض ما يجهل هذه المسائل ما يستوعب. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اشتغال طالب العلم بالصوم في شعبان أفضل من الفطر، لأنه شعبان ترفع فيه الأعمال، لكن يرى من نفسه كما تشاهدون الآن ينسل من الحلقة. ليش؟ أكل كثيرا في الفطور حتى رأى أنه إيش لا يستطيع أن يبقى، فذهب لكي ينام من كثرة ما أكل في الفطور. وفي وقت النهار، هذا أضرب مثل لا أرجو بغيب، أضرب مثل لو كان أحد كذلك يعني، وفي النهار ما استطاع أن يقرأ، وقت الدرس ما استطاع أن يحضر، كله انشغال بالفطور، وقت الدرس يأكل، وقت النهار ضعيف ما يستطيع يطلب علم. فطلب فأكله وفطره في شعبان مع طلبه العلم خير له من الصوم وضعفه عن العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قراءة القرآن عندي أفضل من الصوم، ولذلك أترك الصوم مع إن حبي له يعني، لأن قراءة القرآن عندي أفضل من الصوم، فأقرأ قرآن واستعين بالفطر على أن أكمل التلاوة، ففي كل حرف حسنة، فكان يفطر ويقرأ قرآن، والقرآن من العلم، تدبره من العلم، فكان يقدم على الصوم، كما نقل ابن رجب رحمة الله عليه. فمطلوب إذن في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وهي وتدركونها بعد يومين، لأن ليلة تكون ليلة 15، مطلوب في هذه الليلة التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من كان يقومها كالأوزاعي، ومنهم من كان يترك ذلك، والحق ترك ذلك النبي ما قامها تخصيصا، فالمطلوب فيها فقط أن تجاهد قلبك فيها وما قبلها حتى تصل إليها، وقلبك ليس فيه بدعة كبدعة الحلولية، سواء كانت مكفرة كبدعة الحلولية أن الله في كل مكان، أو بدعة الرافضة، أو كانت مفسقة كبدعة الصوفية، غير الغلاة، الغلاة من الصوفية يدعون غير الله، وكذلك الشرك، تجاهد نفسك أن لا تعلق بغير الله، لا تذبح لغير الله، ولا تحب غير الله كحبك لله، فوض أمرك له وتوكل عليه، وقت تلك الليلة وأنت كذلك محبا لله راجيا له خائفا منه متعلق به وحده ولا شريك له، ليس في قلبك بدعة ولا شحناء على قول على أحد، فحينئذ يغفر لك وتحس براحة، كما قال لي البعض لعله كان يجاهد نفسه في ليلة النصف أحس براحة عظيمة، فلعله تكون قد أصابته المغفرة. أما إذا كان يصوم قبلها فلا حرج، لأن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان. المسألة الثالثة أو الثانية: سينتصف النصف من شعبان بعد ثلاث ليالي، اليوم نحن الثاني الليلة 13، فيشرع لك أن تجمع بين نية أيام البيض وصيام شعبان، لأن مقصود الشارع واحد. نعم، حتى لو وافق النصف، لأنه مو مقصود النصف، مقصود الأيام البيض. ولكن إذا انتصف شعبان فيكره لك الصيام بعد النصف ابتداء، فمن كان يصوم قبل شعبان فليواصل، أما من كان لا يصوم فيكره له أن يبتدئ الصوم بعد النصف، يجوز لكن مع الكراهة. فإذا قال قائل: كيف تقول كراهة والنص فيه في ظاهره عند أبي داود أو عند الترمذي يدل على التحريم؟ فالأصل في النهي التحريم، وهو ما رواه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقد قال: إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه. والجواب أن هذا محمول على الكراهة، ويدل على الكراهة الصارف الذي صرف التحريم من الكراهة ما رواه البخاري في صحيحه عن من؟ عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فدل أنه يجوز التقدم بأكثر. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يدل على الكراهة مع الجواز. فصوموا الآن حتى تواصلوا الآن ما بعد إلى ما بعد النصف حتى تنجوا من الكراهة، أما تبتدأ في النصف هذا يكره كما قال ابن القيم واختاره شيخنا العلامة الزنباز في ذلك. أما من أنكر هذا عند كلمة أحمد قال حديث إذا انتصف شعبان تصوم منكر، فأجاب عليه أبو داود قال ليس هذا منكر، وهذا فيه رد التلميذ على شيخه، لأن أبو داود شيخه الإمام أحمد لكن بعلم بتأصيل، قال هذا يعني ليس منكر لأن يمكن الجمع بين حديث انتصف وكون النبي يصوم، يعني يقال يكره ابتداء الصيام بعد النصف. أكثر يا عباد الله من الصيام في شعبان، إلا من ضعف على طلب العلم فليصبر على لذة الصوم ولا ينجرف وراء اللذة ويترك فقه العبادة. بعض الناس ينسيه لذة العبادة فقهها. صحيح الصوم لذيذ خاصة إذا افطرت تتكون لك أجور كثيرة، لكن لابد أن تكون فقيها. فإذا كان الصوم يضعفك عن العمل في الشركة وعقد الشركة واجب فتأثم إذا خرجت به، والصوم يضعفك، فحرام أن تصوم ربما إذا كان لا يجعلك تقوم، لأن وسيلة القيام به الأكل، فإذا أكلت قمت فيجب أن تأكل وتفطر. وإذا كان الصوم يضعفك عن طرف العلم وحضور حلقات، وأنك تقول من نفسي أنا ما أعرف لابد أكل كثير الفطور، فترك ربع الحلقة وانت أكل تأكل 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 وإذا متلع بعضك، ثم إذا جاءت النصف الآخر وإذا أنت لا تفهم شيء، قال ابن عساكر وكثرة الطعام تولد البلادة في الذهن. فلا، إذا من بقائك تفطر على شيء يسير وفي يومك وتأتي الدرس وأن تفهم خير من أن تملأ المعدة ولا تفهم ما يقال في الدرس وتخرج للنوم والاستئذان للدرس مبكرا وهكذا.